تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عليها. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن المتعة، متعة النساء والاستحلال، حرام إلى يوم القيامة، من الأنكحة المحرمة، نكاح المتعة، وهو أن يتزوج الرجل زواجا ويؤقته بوقت، يتزوج شهرين، ثلاثة، سنة، سنتين، أكثر أقل، ثم بعد انتهاء المدة يعتبر العقد مفسوخ وكأنه قد وقع الطلاق. نكاح المتعة، يتمتع الرجل بالمرأة مدة من الزمان مقابل مهر يسميه، بعد كده يتركها. قال: اعلم أن المتعة، أي متعة النساء، والاستحلال، استحلال الفروج بها، حرام إلى يوم القيامة. وأيضا هذه مسألة من مسائل الفقه، ولكن ذكرها هنا لأنها تتعلق بالعقيدة. قال الشارح حفظه الله: هذه مسألة فقهية، ولكن أتى بها المؤلف لأن لها تعلقا بالعقيدة. كيف تعلق نكاح المتعة بالعقيدة؟ قال: لأن المتعة تحليل لما حرم الله، والتحليل يتعلق بالإيه؟ بالعقيدة. قلنا دائما إيه؟ هناك فرق بين الاستحلال العملي والاستحلال العقدي القلبي. يعني من قال الزنا حرام ولكن زنى، هو يعتقد أن الزنا حرام وأقر بذنبه، فهذا ارتكب كبيرة من الكبائر، استحل الزنا عمليا ولكن هو يعتقد حرمته، فهو بفعله هذا ارتكب كبيرة من الكبائر وحكم معروف. ولكن من قال الزنا حلال فقد كفر وإن لم يزني. ليه؟ لأنه استحل بقلبه واعتقد حل ما حرم الله ورسوله. فمسألة نكاح المتعة تتعلق بالعقيدة من جهة أن لها، أن المتعة تحليل لما حرم الله. قال: والمتعة معناها أن يتزوج امرأة مدة محددة طويلة أو قصيرة، وبعدها ينتهي الزواج تلقائيا ولا يحتاج إلى طلاق. قال: وكانت المتعة جائزة في أول الإسلام، ثم حرمها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، ثم أباحها يوم فتح مكة، ثم حرمها تحريما مؤبدا. يبقى رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في الأسفار في نكاح المتعة رخصة لمن أراد، وذلك ليقيهم الوقوع في الإيه؟ في الزنا، مسافرين وبعيدين عن النساء، فحتى لا يقع في الزنا رخص لهم في نكاح الإيه؟ المتعة. ثم نهاهم عنه، ثم نهاهم عنه، فهي كانت أولا حلالا ثم حرمت، وأجمع المسلمون على تحريمها، أجمع المسلمون على تحريم النكاح المؤقت الذي يسمى نكاح المتعة. وإجماع الأمة على تحريمها لم يخالف فيه إلا الشيعة الجعفرية الرافضة، فالمتعة عندهم جائزة، فهم الذين خالفوا إجماع المسلمين، ولا عبرة بخلافهم ولا قيمة له، لأن الإجماع والنص على تحريم متعة، فهي نكاح باطل، وإن وقعت فهي زنا. إذا تزوج الرجل ووقت النكاح فهو زان، وإن سماه نكاحا، لأن النكاح الباطل الذي حرمه الإسلام من فعله هو لم ينكح فهو زان. المؤلف رحمه الله لما قال واعلم أن المتعة، جاء ببدل، قال متعة النساء، فسر المتعة بمتعة النساء، واستحلال الفروج بهذا النكاح نكاح المتعة. لماذا قال متعة النساء واعلم أن المتعة، وبعدين عشان يدفع بعض الظنون قال متعة النساء؟ إيش الظنون التي أراد أن يدفعها؟ إذن فيهم في الحج حج المتعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالأنساك كما تعلمون ثلاثة: إفراد وقران وتمتع، إفراد وقران وتمتع. الإفراد أن يهل بالحج وحده، والقران أن يهل بالحج والعمرة، والمفرد والقارن بيدخلوا مكة ويخلوهم محرمين لغاية ما خلصوا المناسك. التمتع أن يدخل بالعمرة ويتحلل منها، ثم يوم التروية يحرم بالإيه؟ الحج. يبقى تمتع بالمحظورات فيما بين العمرة والحج، أما المفرد والقارن فأظلوا على إيه؟ على إحرامهما. فقال هذه المتعة، هو قال متعة النساء عشان يخرج إيه؟ متعة الإيه؟ متعة الحج. فمتعة الحج الجمهور عليها، وإن خالف فيه عدد من الفقهاء، وإن خالف في المتعة الحج بعض الفقهاء، لكن الراجح والذي عليه الجمهور بجواز التمتع بالعمرة الحج. بل إن الإمام أحمد وغيره ذهبوا إلى وجوب التمتع بالعمرة إلى الحج. فإذا التمتع بالعمرة إلى الحج دي مش مرادة بنا، وعشان كده قال واعلم أن المتعة متعة النساء. وبعدين التمتع بالحج مسألة فقهية وليست مسألة عقدية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وجوب الاعتراف بالفضل لأهل الفضل. فمن سنة الله تبارك وتعالى أنه فضل الناس بعضهم عليه على بعض، قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والاعتراف بفضل ذي الفضل واجب، الاعتراف بفضل ذي الفضل واجب، وإنزال الناس منازلهم واجب. قال المؤلف رحمه الله واعرف أيها المسلم أو أيها السني أو أيها المستمع أيها المخاطب، واعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم واعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام. قال الشارح حفظه الله: بنو هاشم، المراد بهاشم ابن عبد مناف، واعرف لبني هاشم يعني ابن عبد مناف. قال: لأن عبد مناف له أولاد هم هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد شمس جد عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ونوفل ابن عبد مناف جد حكيم بن حزام رضي الله عنه، والمطلب ابن عبد مناف جد بني المطلب. قال: هؤلاء هم أولاد عبد مناف، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث في بني هاشم ابن عبد مناف، فهو عليه الصلاة والسلام هاشمي قرشي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم، فهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء بنو هاشم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد المؤمنون منهم. المراد بقرابة بني هاشم المؤمنون إيه؟ منهم. فهؤلاء المؤمنون من بني هاشم لهم حق القرابة، لهم حق على المسلمين لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحرم عليهم الصدقة وتباح لهم الهدية، كما كانت تحل الهدية لرسول الله وتحرم عليه الصدقة. لما الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة ووضعها في فيه، أخرجها عليه الصلاة والسلام، قال: كخ كخ، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فالصدقة حرام على النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وبني هاشم لقرابته قرابته منه، والهدية حلال. قال: أما غير المؤمنين، ولو كانوا هاشميين، أما غير المؤمنين فلا قيمة لهم ولو كانوا من بني هاشم، إنما الفضل والحق إذا اجتمع مع الإيمان القرابة، إذا اجتمعت القرابة مع الإيمان فلا شك أن بني هاشم يمتازون على غيرهم، ولهم بذلك حق الإكرام والتوقير والاحترام والتقديم، لأنه من توقير الرسول عليه الصلاة والسلام، لتعزروه وتوقروه، فمن توقيره عليه الصلاة والسلام توقير بني هاشم المؤمنون لقرابته منه. وأما إذا لم يكونوا مؤمنين فغاية ما هناك أنهم من بني هاشم وهم كفار، فلا كرامة لهم. وكذلك كل من كان ينتسب إلى بني هاشم وهو ليس على مذهب للسنة والجماعة والاستقامة فلا قيمة له، فليس مجرد القرابة هو المقتضي للحق، وإنما القرابة مع الإيمان. أمر الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لقومه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، أي قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم على قول، وجعل الله لهم حظا من الخمس واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لخمسه وللرسول ولليه ولذي القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدما تعرف حق المؤمنين أهل الاستقامة من بني هاشم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: واعرف فضل قريش والعرب. يعني بعدما تعرف فضل بني هاشم تعرف فضل إيه؟ قريش. فقريش لهم فضل على بقية العرب، ثم بعد قريش تعرف فضل العرب جميعا، فإن للعرب فضلا على الإيه؟ العجم. للعرب فضل على العجم. لماذا؟ لماذا يفضل العرب على العجم؟ لأن الله تعالى أنزل القرآن بلغتهم، إن أنزلناه قرآنا إيه؟ عربيا، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم إيه؟ رسولا من أنفسهم. واختارهم، أي اختار الله تعالى العرب لتبليغ الرسالة، اختار العرب لتبليغ الرسالة. قال الله تعالى: آمرا النبي عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. من يبلغ بعده عليه الصلاة والسلام؟ المسلمون، من اتبعوه. قال عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه، أي القرآن الكريم، لذكر لك، أي شرف لك ولقومك، لقومك الإيه؟ العرب. وسوف تسألون عن تبليغ هذا القرآن، وسوف تسألون أيها العرب عن تبليغ هذا الإيه؟ القرآن. إذن العرب لهم فضل على العجم لا لمطلق العربية، ولكن لأن الله أنزل القرآن بلغتهم وبعث النبي منهم وأمرهم بتبليغ إيه؟ بتبليغ القرآن. فإن قاموا بهذا الشرط فثبت لهم الفضل، وإن قعدوا عن تبليغ فاتهم الفضل، بل قد يكون العجمي أفضل من إيه؟ العربي، إذا قام العجمي بإيه؟ بوظيفة العربي. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد كان عمر رضي الله عنه يقول: من أراد أن يكون من هذه الأمة فليؤدي إيه؟ شرطها، فليؤدي شرطها اللي هو إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة للناس، أخرجت للناس بالشرط ده، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا وجه مزية العرب، إنما امتازوا على العجم إذا تمسكوا بهذا الدين وبلغوه صار لهم فضل على غيرهم. أما من لم يتمسك بهذا الدين فليس لهم فضل، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بقوله: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فهذا وجه تفضيل العرب إذا قاموا بما حمله الله من نشر هذا الدين والدعوة إليه وبيان للناس، فهم أفضل من غيره، فهم أفضل من غيره. إذا تعرف فضل بني هاشم، وبعدين تعرف فضل إيه؟ قريش خاصة، ثم تعرف فضل إيه؟ العرب عامة، ثم خص من العرب قال: وجميع الأفخاذ. وجميع الإيه؟ الأفخاذ. الأفخاذ بضع من القبائل، يعني الجزء من القبيلة، الفخذ جزء من الايه؟ من القبيلة. فالقبيلة اولا ثم الايه؟ الفخذ، قطع من القبيلة. اعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام، كل على قدر فضله وايه؟ وحقه. ثم قال: ومولى القوم منهم، المولى هو ايه؟ المعتق من العبيد. اما واحد عنده ايه؟ عبد ويعتقه، يبقى ايه؟ ولايته له. يبقى المولى ايه؟ يسمى العبد، يسمى المعتق، يسمى ايه؟ مولى. قال: مولى القوم منهم، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العتيق. قال: اذا كان عتيقا للهاشميين يكون حكمه حكمهم، واذا كان عتيقا لغير الهاشميين يكون حكمه ايه؟ حكمهم. يبقى مولى بني هاشم منهم، يبقى له حق ايه؟ التوقير والتعزير الذي ثبت لهم. ومن دون الهاشميين مولاهم منهم، لو ايه؟ لو حقهم. ثم قال رحمه الله: واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وآل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تسبهم، واعرف فضلهم وكراماتهم، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. قال الشارح حفظه الله: قوله اعرف فضل الأنصار، الأنصار كانوا مكونين من مين؟ من الأوس والإيه؟ والخزرج، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القرون. الصحابة عموما مهاجرين وإيه؟ وأنصار، أفضل القرون، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني، خيركم قرني، لأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولأنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وحملوا العلم عنه وبلغوه للناس. فالصحابة رضي الله عنهم أفضل القرون، ولا يلحقهم أحد في فضلهم، ما حدش أبدا يدرك مرتبة ومنزلة الايه؟ الصحابة. ليه؟ هم صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن بعدهم كيف يحصل هذه الفضيلة؟ لا يمكن، فاتته هذه الفضيلة، يبقى هم دائما ايه؟ أفضل. الصحابة دائما ايه؟ أفضل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أن واحدا من المتأخرين أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله، أجره مش هيكون مثل أجر إيه؟ صحابي تصدق بإيه؟ بمد. قال: فهذا فضل عظيم يجب أن يعرف لهم رضي الله عنه، يجب أن نعرف للصحابة من المهاجرين والأنصار فضله، لأن الله جل وعلا مدحهم وأثنى عليهم. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فهذه الآيات في الصحابة رضي الله عنهم تدل على فضلهم ومكانتهم عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابة نفسهم متفاوتون في الايه؟ في الفضل. الصحابة نفسهم متفاوتون في الفضل، فأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، وأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة الراشدون، ثم أفضلهم بقية العشر المبشرين، ثم المهاجرون لأن الله قدمهم في الذكر على الأنصار. المهاجرين أفضل من من الأنصار لأن الله قدمهم في الذكر، ولأنهم تركوا ديارهم وأموالهم وأوطانهم لله عز وجل وهاجروا في سبيل الله، فهم أفضل من الأنصار. ثم الأنصار رضي الله عنهم لأنهم الذين آووا ونصروا وواسوا إخوانهم المهاجرين بأموالهم. ثم أصحاب بدر الذين شهدوا بدرا لهم فضيلة ومزية. ثم أصحاب بيعة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم الذين أسلموا قبل الفتح، قبل فتح مكة أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة. فالصحابة لهم فضل وهم أنفسهم متفاوتون في في هذا الفضل، ولكن في الجملة الصحابة أفضل من غيرهم من جميع الأجيال إلى أن تقوم الساعة، لقوله عليه الصلاة والسلام خيركم قرني. قال ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، أي اعرف فضل الأنصار واعرف وصية الرسول في الايه؟ في الأنصار، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا يحب الأنصار إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وجيرانه عليه الصلاة والسلام، وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم، يعني حتى سكان المدينة الذي يسكن المدينة ويصبر عليها احتسابا ويصبر على أجوائها احتسابا ويلازم الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام له أجر في ذلك، ليس هناك شك. أما الذي يسكنها ويفسد فيها ويشرك بالله وينشر البدع فهذا عذابه أشد، عذاب مضاعف. إذا كان الله قال في الحرم المكي ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحرم المدني من أحدث فيها، أي في المدينة حدثا أو آوى محدثا، والمراد بالحدث الايه؟ الابتداع. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارض اللهم عن أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم، والحقنا بهم بحبنا لهم يا أرحم الراحمين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم